قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال: يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا، وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له. ثم بعده حق المخلوقين، وأكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين وحق النبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم، وهو من عبادة الله جل وعلا. فالذي لا يقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليه بالشهادة والاستسلام والاتباع وأخذ ما جاء به فليس محققا لحق الله جل وعلا، هو عبادته سبحانه وتعالى. لأن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أنه يعبد الله جل وعلا، ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يتبع ويأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: أمك، أي بر أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك، ثم أدناك. فهذا ساقه يدلل على أن أعظم حق بعد الحق الواجب من عبادة الله توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم حق الوالدين، فحقهما على أبنائهما عظيم، حق الأب وحق الأم. قال: واليتامى وهم الصغار الذين لا كسب لهم من الآباء، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، وسيأتي الكلام على هذه الأوصاف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر بالمعروف كما قال الحسن البصري: فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالقى أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم والترمذي وصححه. وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي. ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك، وهو الصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة مع ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. وهذه الأمة هي الأمة المفضلة على جميع الأمم، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. حديث معاوية بن حيد القشيري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تتممون 70 أمة يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذه الأمة شريعتها أحسن الشرائع، كتابها الذي أنزله الله أفضل الكتب، ونبيها الذي أرسله الله إليها أفضل الأنبياء، وشريعتهم أي شريعة هذه الأمة الإسلامية أكمل الشرائع وأتم الشرائع، فيها أعمال عظيمة. وهناك خصائص كثيرة خصت بهذه الأمة عن غيرها من الأمم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.